رسالة. برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة. برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتأمل فيها درسا عظيما من دروس السيرة العطرة. وما أحوجنا إلى الاستفادة من هذه الدروس في حياتنا اليوم، فما أشبه اليوم بالبارحة. المواقف تتجدد والأحداث تتكرر، ويمر بنا ما مر بالمسلمين في سابق عهدهم. ولو أمعنا النظر وقارنا بين المواقف لأمكننا إيجاد الحلول للظروف التي نمر بها، ونستفيد في علاجها بما وقع من المسلمين بمواقفهم الإيمانية المشرفة في حياتهم طوال تاريخهم المشرق. فما أشبه اليوم بالبارحة، فما أن استقى المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في المدينة، وقاسمهم أهلها من الأنصار كل شيء، حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة فريقين لئيمين في غاية اللؤم، دنيئين في غاية الدناءة، يمارسان كل ما يمكنهم في سبيل إجهاض الدعوة الإسلامية في مهدها والقضاء على نبيها صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أول هذين الفريقين فريق المنافقين بمكايده وتخذيله وسخريته وأراجيفه وافتراءاته وأباطيله، مع إظهارهم الإسلام كذبا وزورا، يصلون مع المسلمين ويشهدون كلمة التوحيد، فإذا ما خلوا بأنفسهم تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وفي أصحابه وإخوانه من الذين يلتفون حوله ويدافعون عن رسالته. ولهذا تهددهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات في آخر السورة التي سماها باسم الأحزاب، الذين تكالبوا على مدينة الإسلام في مهده وحاولوا اجتثاثها من أصولها. يقول الله جل من قائل في آخر السورة التي فضح فيها المنافقين والكافرين أجمعين والأحزاب المجرمين، يقول الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين تهديدا لهم ووعيدا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. فهذه الفئة الأولى والفريق المجرم اللئيم، أما الفريق الثاني الذي هو أشد إجراما ولؤما، إنه فريق اليهود بقبائله وما لها من مكر وخداع ودسائس مع ما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم من معاهدة معهم لحماية المدينة وتحقيق التعايش السلمي فيها حينما وصلها مهاجرا إليها. فلله ما أشد نبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى أن يعقد هذه المصالحة مع يهود المدينة لتأمن المدينة شرهم وليعيش المسلمون مطمئنين نائين بأنفسهم عن غدرهم، ولكن الطبع يغلب التطبع، هكذا تقول الحكمة، الطبع يغلب التطبع، ومن فطر على شيء غالبه وظهر على أخلاقه. يقول الله سبحانه وتعالى منبها المسلمين الذين يعقلون ويتدبرون الكتاب المبين ويتخذون الدروس والعبر من وعظ الله وإرشاده وبيانه وتعليمه وتوجيهه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فقد أجلى المسلمون في شوال في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر يهود بني قينقاع لقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى الإسلام بعد هزيمة كفار قريش في غزوة بدر، أجابوه بقولهم متطاولين متعنتين مصرين على الكفر والعناد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فيا له من ادعاء وكذب وافتراء، ادعاء للبطولة لأقوام عرفوا بالجبن في حياتهم، بل كتبه الله عليهم ولا مفر لهم منه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم أذلاء خانعين لا يقدرون على معاداة وقتال المسلمين، ولكنه العناد والكفر، فهم يدعون أنهم لو قاتلهم المسلمون لأروهم ضروبا من البطولة يعجزون عنها، وهيهات أن يفعلوا ذلك، فهم لا ينتصرون إلا بغيرهم على المسلمين. هذا قديما وحديثا يستعينون بغيرهم لقتال المسلمين، ويجادلونهم بالباطل ويدعونهم إلى المفاوضات وإلى التسليم لهم وهم أعجز من أن ينالوا شيئا من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكررت منهم العداوة بعد إجلاء بني قينقاع، حيث حاول بنو النضير اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم واغتيال أصحابه، أو نفرا من أصحابه طلبوه بأن يأتيهم بهم ليخرجوا إليهم نظراءهم من أحبارهم ليجادلوهم، وإنما هم كانوا يريدون الدسيسة والوقيعة بهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا إلقاء حجر على شخصه الشريف من جدار عال يقضوا عليه وعلى الدعوة في مهدها بحسب ظنهم وزعمهم. فأجل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بني النضير بعد ذلك بشهور من إجلاء بني قيلقاع لمحاولتهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الخامس من الهجرة النبوية جمعت قريش وحلفاؤها من غطفان وبنو أسد وأشجع وبنو مرة وغيرهم لغزو المدينة واجتثاث الإسلام من جذوره، فسبقهم المسلمون إلى تحصينها بالخندق، فهي تحيط بها الجبال من نواحيها إلا جانبا منها حفر فيه المسلمون الخندق ليحولوا دون دخول الأحزاب إلى المدينة. وكان بين المسلمين ويهود المدينة الصلح الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال جاريا مع من بقي في المدينة مثل بني قريظة لم يغادرها، فصلح قائم معهم. ولكن ما أن اقترب الحلفاء من المدينة وبدأوا يفكرون كيف يقتحمونها، فعجزوا ولم يجدوا منفذا إلى وسطها، وظلوا في خيامهم من وراء هذا الخندق والمسلمون من الناحية الأخرى يترصدونهم ويتابعون تحركاتهم. ولكن أهل الكفر والنفاق لا يعجزون عن وجود الثغرات التي تمكنهم من مهاجمة المسلمين في كل مناسبة، لأنهم يتخذون كل وسيلة تروق لهم وتعينهم ركيزة يعتمدون عليها، ولا يبالون بوعود ولا عهود ولا مواثيق. فاتصلت قريش ببني قريظة وأعلموهم أنهم إن أعانوهم على اقتحام المدينة وعلى حرمان أهلها من الطعام والشراب بقفل محلاتهم وأسواقهم في وجوه المسلمين، ثم بعد ذلك تهيئة عدد من رجالهم للقتال مع الأحزاب، فإنهم سينالهم من هذا النصر الموهوم مغنم يعود عليهم أي على بني قريظة، ونجحوا في إقناع اليهود، وبدأ المشركون واليهود يربطون خيوط هذه المؤامرة ويسجونها ويصنعون منها شبكة لإيقاع المسلمين فيها لاجتثاث الإسلام من جذوره. ولكن الله سبحانه وتعالى يراقب ما يجري وهو المتصرف في كل هذه الأمور، يعلم السر والعلانية والإخلاص والكذب والنفاق والإيمان والكفر وكل ما يجري في نفوس هؤلاء من الطرفين، طرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين المجاهدين المدافعين عن مدينتهم وعن دينهم، وطرف الأحزاب المشركين وأعوانهم من اليهود من بني قريظة. فهم يحيكون المؤامرات والله سبحانه وتعالى يترصدهم، فيبعث من صفوفهم رجلا يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الإيمان وهو معهم من بني غطفان، نعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني، يلقي الله سبحانه وتعالى في نفسه الإيمان فيتسلل من صفوفهم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه يؤمن بالله وحده وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يدفع شر هؤلاء الأحزاب ومن يعينهم من اليهود، يريد أن يدفع مع المسلمين شرهم عن المدينة لتسلم ويسلم الإسلام، وقد أعلن إيمانه واعتناقه لهذا الدين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين به، فقال له إنما أنت فرد، ماذا بإمكانك أن تصنع في محاربة هؤلاء الأحزاب؟ ولكنه أعلمه بأن الحرب خدعة، فليعمل جهده على أن يخذل المشركين عن اليهود واليهود عن المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقن من أصحابه الذين أرسلهم إلى بني قريظة أنهم نكثوا عهودهم وأنهم لم يعد لهم مصلحة في المسلمين، وأنهم يريدون اجتثاث الإسلام من المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذا المفتاح من مفاتيح النصر الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليحقق خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين، وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني. فنعيم ابن مسعود الأشجعي درس الأمر من جميع جوانبه وأيقن أنه بإمكانه أن يخدل الطرفين الأحزاب ويهود بني قريظة، فذهب إلى يهود بني قريظة وأخبرهم أن جيوش العرب لو انكسرت في هذه المعركة ستعود أدراجها إلى مواطنها، في بوادي العرب وفي قراهم ومدنهم، أما هم فموطنهم المدينة، فيها أموالهم وفيها نخيلهم، وهي الأرض التي يعيشون فيها، وليس لهم غيرها مفرا يفرون إليه. فإن المشركين إذا انكسروا حانت الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين للانقضاض عليهم، وسألهم وطلب منهم وأشار عليهم واقترح أن يطالبوا قريشا وأحزابها وأحلافها بأن يعطوهم 70 رجلا من أعيانهم وشرفائهم وكبار رجالاتهم يبقون عندهم رهينة، فإذا حطمت دولة الإسلام فإنهم سيعيدونهم إليهم، وإن انكسرت الأحزاب فإنهم يقتلونهم تشفيا من الأحزاب الذين خذلوهم وتركوهم ليفترسهم المسلمون. وذهب بعد ذلك بعد أن وجد صدى في نفوس يهود بني قريظة لهذا الرأي والمشورة، ذهب إلى أبي سفيان سيد قريش وزعيمها في مواقفها العدائية في الحرب بين المسلمين وكفار قريش، وقال لهم إن بني قريظة ندموا على ما عاهدوكم عليه، وأنهم سيطلبون منكم 70 رجلا من أعيانكم وشرفائكم ورجالاتكم لينتقموا منهم إذا ما انكسرتم، وسيعطونهم إلى المسلمين. وفعل مثل ذلك مع غطفان بني قومه، ثم اختفى من المشهد ليدب الشقاق بين الفريقين، فلا يتحقق مراد الأحزاب باقتحام المدينة المنورة، حيث ظل كل فريق يتشكك في الآخر، ولم يفلحوا في جمع كلمتهم والهجوم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهز المنافقون الفرصة، وسجل الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة الأحزاب، سجل القرآن قول الله جل من قائل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فكانوا يقولون كما حكى عنهم القرآن، يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. وهكذا ظل الموقف من الجانبين، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأثبات يرابطون حول الخندق يرصدون حركة العدو، والمنافقون يتسللون ويتركون مواقعهم للوقيعة بالمسلمين. ومعسكر المشركين حدث فيه ما حدث من الخلاف بين اليهود والأحزاب، فلم يعد فريق يثق في الآخر، وكل يحسب لما وراء هذه المعركة حسابه الذي يعنيه. ولكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته وقدرته أرسل ريحا شديدة على جند الأحزاب الذين كانوا حول الخندق في الخيام، فأكفأ الله سبحانه وتعالى قدورهم ومزق خيامهم وهبت عليهم ريح باردة جمدت الدماء في عروقهم، وكانت ليلة ظلماء لا يستطيع المرء أن يرى فيها من بجانبه. إنها نقمة الله سبحانه وتعالى بالعدو الذي اتخذ من وسائل القوة ما ظن أنه بإمكانه أن يفعل ما يشاء حربا على الله ورسوله، ولكن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. بل تسلل أحد المسلمين إلى صفوف المشركين وسمع أبا سفيان يقول ليسأل كل واحد منكم من بجانبه ليتثبت أنه لم يخترقهم المسلمون. فقام الصحابي رضي الله عنه بقوله لمن بجانبه: من أنت حتى يمنعه من أن يبادر إلى سؤاله؟ فيتضح أمره، وكان موقفا عصيبا على المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هتافهم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء بعده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء بعده. ما أحوج المسلمين إلى أن يحفظوا نشيد التوحيد هذا وأن يرددوه على ألسنتهم ثقة في نصر الله سبحانه وتعالى في هذه الهزائم والمواقف المتعاقبة التي يخدلهم فيها مسؤولوهم ومن يقودونهم، ولا يقودونهم إلا إلى البوار. وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء بعده. لقد نجح نعيم بن مسعود الغطفاني الأشجعي رضي الله عنه في أداء دوره، وتمزق الأحزاب شر ممزق، وابتهج المسلمون الابتهاج الكبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة وحديثه الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بنو قريظة الذين تآمروا على المسلمين وجوعوهم طوال أيام الحصار وكادوا يقضون على الإسلام بتحالفهم مع الأحزاب، إلا أن الله أرسل هذا الصحابي الجليل نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه، ألقى الله في نفسه الإسلام وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه دورا ينصر به المسلمين، فكان دوره تخذيل المشركين واليهود عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين. الحرب خدعة، وهكذا توجه المسلمون إلى بني قريظة في جموع غفيرة، منهم من صلى العصر في طريقه، ومنهم من أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره فلم يصلي العصر إلا في بني قريظة. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بني قريظة أسابيع حتى أوقعوهم في التسليم والاستسلام والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى فيهم، فمن أسلم منهم وهم قلة من العدد نجوا، ومن أصر على الكفر كانت عقوبته المناسبة التي يستحقها. فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكن بصورة معكوسة. كان المسلمون في صدر الإسلام يجلون اليهود عن دار الإسلام بعد فشلهم في كل مؤامراتهم ليعطوا ذريعة للمسلمين في إجلائهم، وحتى لا يجتمع في دار الإسلام وفي الجزيرة دينان. الإسلام دين الله وحده، ولكننا اليوم نرى الصورة معكوسة. الموقف شبيه بالموقف، الخطر يداهم المسلمين من اليهود، وكلا الطرفين يتخذ الاحتياط الكبير من جانب الآخر. بالنسبة لليهود، حكوماتهم وشعبهم، وبالنسبة للمسلمين شعوب الإسلام، أما حكوماتهم ودولهم ومسؤولوهم فهم في واد آخر. فالصهاينة منذ عشرات السنين يحتلون الأرض المباركة فلسطين، ويعملون السلاح في رقاب أهلها، ويشردونهم، ويلقون الأحرار منهم في السجون، ويستعملون الضعفاء عاملين في الطرق وفي المزابل ليحصلوا على بعض الدريهمات يقيتون بها أنفسهم وعيالهم. وأموال العرب مكدسة في مصارف اليهود في بلاد العرب والمسلمين وفي غيرها. لا أحد يجرؤ على مقاطعة تلك المصارف الآثمة وتوجيه الأموال إلى المصارف الإسلامية الشرعية ذات الرزق الحلال والمال الطيب الذي يثمر حلالا طيبا. ثم إن زعماء العرب والمسلمين يجتمعون وتنفض اجتماعاتهم على لا شيء، يهاجم اليهود المدن الفلسطينية والقرى ليلا ونهارا وبالدبابات وبالطائرات، فيرد عليهم زعماء العرب بالاجتماع، ثم تنفض الاجتماعات ولا شيء يحصل، ليس هناك كلمة جادة ولا موقف بطولي يهدد الغاصبين ويتوعدهم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، لا، ليس هناك إلا الخنوع ورجاء المنظمة الدولية أن تعمل حلا وتصنع علاجا لهذه المواقف العدوانية الإسرائيلية المتكررة. بل يتوسع العدو الغاصب في الأرض المباركة، يطحن رؤوس جبالها ويبني المستوطنات في أعاليها، ثم إنه يتمادى ويتمادى ولا تزيد الجامعة العربية والمنظمة الدولية على أن تقول هذا مخالف للقوانين الدولية. أليس بإمكانهم أن يخاطبوا المسلمين وأن يقولوا لهم إن العدو الغاصب لا يريد أن يرتدع، وإنه ينبغي أن نقاطعه وأن نعاديه حقا وفعلا، وأن نمنع شركاته وأن نمنع أعوانه وأن نحظر دخولهم لبلادنا وأن نعوقهم اقتصاديا، ونطالب بمحاسبتهم أمام المحاكم الدولية، ولا يقر قرار ولا يتوقف الأمر وينقضي إلا بتحقيق ذلك. ولكن للأسف لا نجد مثل هذا، لأن مبدأ الحرب خدعة لم يعد ورقة رابحة عند المسلمين. الحرب خدعة عند اليهود، يفعلون ما يفعلون ثم يقحمون غيرهم للدفاع عن موقفهم وعدم إتاحة الفرصة للمسلمين أن يطالبوا بحقوقهم. إن المبدأ النبوي الحرب خدعة تخلى عنه العرب والمسلمون، لأن العرب والمسلمين يعملون في وضح النهار ويشهدون الناس كلهم وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام على أنهم لا يبنون مصانع للسلاح ولا يطالبون بإقامة المعسكرات وتهيئة المقاتلين وإنما يسرحونهم. والعدو يسلح السائحين الذين يهجون إليه مرتزقة يستخدمهم ويعول عليهم في قتال المسلمين في الأرض المباركة فلسطين، وهو أمر معلن معروف، ولا أحد يستطيع أن يصف هذه الدولة الغاصبة بالإرهاب ولا بالعدوان، وإنما الوصف يتفنن فيه المسلمون لإلقائه على بعضهم. يلقون التهم على بعضهم ويصفونهم بالإرهاب ويصفونهم بالإجرام، ويعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا على أشبار من الأرض. الدولة التي ينبغي أن تدافع عن فلسطين تصمع في أرض بلادنا، وتصمع في أرض السودان، تحول وجهتها عن ميدان الدفاع الحقيقي لتصطنع معنا ومع أهل السودان معارك وهمية يقتل فيها الأبرياء، وكلهم عرب وكلهم مسلمون، لا أحد يبكي ويرثي لهم ولا أحد يدافع عنهم ويمنعهم من الصدام فيما بينهم. إنه التناقض العجيب، تناقضات في غاية الغرابة. السجون عندنا مأوى للدعاة، والعلماء يوضعون على قوائم الإرهاب، بل ومن يمسك من المتهمين بالإرهاب في دولة أجنبية يرسل إلى حكومته وبلاده ليعذب فيها مخافة أن يتهم من مسكه من الأجانب بالتعذيب، أما في بلاده يعذبه أبناء وطنه وأهله وجيرانه، ومع ذلك يدعون أنهم مسلمين. هل الإسلام يأمر أتباعه بأن يتنكبوا طريق أهل العلم ويعادونهم؟ كلا والله. اليهودي إذا خرج من بلده في مواقف رسمية يلبس قبعته على رأسه ليتميز عن سائر الناس الذين يشهدون الحفل، ويكون معه جزاره الذي يذبح له، فهو لا يأكل لحما غير مذبوح، ولا يعقد جلسات يوم السبت. أما زعماء الإسلام فهم لا يصلون الجمعة ولا يلتفتون إلى شيء من تعاليم دينهم في أكلهم وشرابهم، بل ويرتكبون من الفسوق والمعاصي ما لا يعلمه إلا الله. ألا يجب على كل مسؤول أن يسمع كلام علماء الإسلام؟ فنحن موقفنا الآن في هذا الصدام مع العدو الغاصب موقف مؤسس على طاعة الله أو على كفرانه، فإما أن نتميز بالالتزام بديننا والاستعانة بربنا والإقدام بشجاعة للمطالبة بحقوق شعوبنا، وإما أن تخور قوانا ونترك الحبل على الغارب، وهو أمر مشاهد. يكفي المسؤول العربي أن يحول في رصيده المبالغ المغرية، وأن تتاح له لتأسيس شركات في البلاد الأجنبية، واليهود يؤسسون الشركات العاملة في البلاد العربية والإسلامية، وما كان على قائمة المقاطعة تم إخراجه منها والاستبدال به قوائم أخرى لأبناء المسلمين وعلماء الإسلام، يتهمون لأنهم مشاركون في فجر ليبيا أو مشاركون في ثورة 17 من فبراير أو في غيرها من ثورات التحرر، ويتهمون بأنهم يصلحون بالحق ولا يجاملون أهل الباطل في ادعاءاتهم وفلسفاتهم الخرقاء. ألا يصح علينا والعياذ بالله أن يصدق قول الله تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؟ والأصل في هذا أنه نزل في يهود بني النضير: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ولكننا في هذه التناقضات العجيبة صرنا لا نبالي بأي شيء يدافع عن الإسلام وعن أهله، بل رأينا المسجد الأقصى يقتحم ثم بعد ذلك يحرق، والآن يدعى إلى اقتسامه ثم لا قدر الله إلى إزالته. وأبناء الأرض المباركة فلسطين في بيت المقدس وغيرها تهدم بيوتهم ويمنعون من إنشاء البيوت ويضيق عليهم، ولا أحد من زعماء المسلمين يعلن غضبة الحليم التي تمنعه من أن ينام الليل أو أن يضحك ويفرح ويشهد لاحتفالات الجوفاء حتى تنعقد المؤتمرات ويوافق على الحقوق المغصوبة لترد إلى أهلها. يدعون بأن العدو يملك الصواريخ النووية، وأنهم إن قاتلوه فمستوطناته ملتصقة بقرى العرب فلن يفلحوا، وأنهم سيقتلون إخوانهم العرب. لله ما أعجب هذه المواقف التي يدعون فيها الرحمة، والرحمة لا تعرف سبيلا إلى قلوبهم، والذين يدعونه من أن اليهود لديهم من السلاح النووي ما يمكن أن يهلك بلاد العرب، هم الآن يهلكون بلادهم بأيديهم، يخربونها بطائراتهم، ويدعون أنهم لا يزالون على قمم الرئاسة فيها. أهي رئاسة على أحجار مكدسة؟ والله إنهم لا يستحون ولا يخافون رب العالمين، وهم قد لا يؤاخذون لأنهم يجدون من يعينهم على هذا البهتان والزيف والكفران والغدر والعصيان. فيا أيها المسلم، جنب نفسك أن تكون حجرة في بنيان سوء لظالمين معتدين، أو أن تكون مفتاحا أو لولبا في جسم ظالم يهدف إلى إبادة المسلمين. إنها التناقضات العجيبة التي نرى المسلمين يمارسون فيها كل خراب وتدمير وغش وتزوير وخيانة وتغيير، ويدعون مع ذلك أنهم يبنون أوطانا وأنهم يعينون رؤساء شرفاء، وهم في الحقيقة معاول هدم في أيدي هؤلاء الظالمين المتآمرين على أوطانهم الذين يستخدمهم أعداء الإسلام والمسلمين أوراقا في أيديهم. كلما خسرت ورقة ألقوها واستعملوا غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ دولة الإسلام وثغور المسلمين، وأن يرفع راية الحق والدين، ويعلي شأن علماء الإسلام ليجتمع عليهم المسلمون وينقادون برأيهم إلى إعلاء كلمة الله. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة. فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي.